عليه السلام في ذكرى ولادته السعيدة والمباركة.
رجينا لكم من الله دوام السرور والخير، فابقوا معنا مشكورين.
إنه يوم سعيد، يوم أشرقت الدنيا بالمولود المبارك، إنه موسى بن جعفر عليهما السلام.
فبادر الإمام الصادق ليتناول ولده الذي يأمل به أملا باسما، فأجرى عليه مراسم الولادة الشرعية، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، وما زالت هذه الطريقة تحتذى عند المسلمين المؤمنين.
لقد كانت أول كلمة طيبة قرعت سمعه كلمة التوحيد التي تتضمن الإيمان بكل ما له من معنى.
عاد الإمام الصادق إلى أصحابه والبسمة تعلو ثغره، فبادره أصحابه قائلين: سرك الله وجعلنا فداك. فسألوه عن زوجته وحملها، فبشرهم بمولده المبارك قائلا: لقد وهب الله سبحانه لي غلاما وهو خير من برأ الله، أي في زمانه.
نعم مستمعين الكرام، هو خير من برأ الله له علما وتقوى وصلاحا في الدين، ومن أئمة أهل البيت الموحدين. وهذا ما أحاط به الإمام الصادق عليه السلام أصحابه، علما بأنه الإمام الذي فرض الله طاعته على عباده قائلا لهم: فدونكم فوالله هو صاحبكم، كما ذكر ذلك في البحار عن دلائل الإمامة.
طفولة زاكية مميزة.
تدرج الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام في طفولة زاكية مميزة، فتربى عليه السلام في حجر الإسلام، وتغذى من عطف أبيه الإمام الصادق عليه السلام، حيث أغدق عليه أشعة من روحه الطاهرة، وأرشده إلى عادات الأئمة الشريفة وسلوكهم النير. فالتقت في سنه المبكر جميع أنواع التهذيب والكمال والأخلاق الحميدة.
هذه الطفولة المميزة استقبلها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بحفاوة وتكريم خاص، وقد قدمه أبوه على بقية ولده قائلا: الحمد لله الذي جعلك خلفا من الآباء، وسرورا من الأبناء، وعوضا عن الأصدقاء. هذا لأنه رأى فيه ملامح صادقة ومواهب مبكرة وعبقرية خاصة تؤهله لمنصب الإمامة على أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم.
صفاته الخلقية.
أما عن صفاته الخلقية فهو ابن الأوصياء، حاكى في هيبته ووقاره هيبة الأنبياء، فما رآه أحد إلا هابه وأكبره لجلالة قدره وسمو مكانته وحسن سيرته وكريم أخلاقه.
فقد جاء في المناقب لابن شهر أشوب المجلد الرابع الصفحة 318 أنه التقى مرة به شاعر البلاط العباسي أبو نؤاس، فانبهر بأنواره وهيبته، فانطلق يصور هيبته ووقاره بأبيات قال فيها: إذا أبصرتك العين من غير ريبة وعارض فيك الشك أثبتك القلب، ولو أن ركبا أمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل به الركب، جعلتك حسبي في أموري كلها وما خاب من أضحى وأنت له حسب.
انبرى أبو نؤاس إلى هذا المديح العاطر في الوقت الذي كان من يمدح أهل البيت ينال عقوبة كبرى قد تؤدي به إلى الموت، لكن مثالية الإمام وواقعيته التي لا ند لها في عصره قد سيطرت على روح الشاعر وأنسته النتائج.
كنيته وألقابه.
كان الإمام يكنى بعدة كنى أشهرها أبو الحسن، قال الشيخ المفيد في الإرشاد الصفحة 27: كان يكنى أبا إبراهيم وأبا الحسن وأبا علي ويعرف بالعبد الصالح.
وقال ابن الصباغ المالكي: أما كنيته فأبو الحسن، وألقابه كثيرة أشهرها الكاظم ثم الصابر والصالح والأمين.
وألقابه تدل على مظاهر شخصيته ودلائل عظمته، فلقب بالكاظم لما كظمه عما فعل به الظالمون من التنكيل والإرهاق، ويقول ابن الأثير إنه عرف بهذا اللقب لصبره ودماثة خلقه ومقابلة الشر بالإحسان.
أما الصابر فقد جاء في الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: هو الصابر لأنه صبر على الخطوب والآلام التي يلقاها من حكام الجور والطغاة الذين قابلوه بجميع ألوان الإساءة والمكر.
وصفة الوفي لأنه أوفى إنسان في عصره، فقد كان وفيا بارا بإخوانه وشيعته، وبارا حتى بأعدائه والحاقدين عليه.
أما باب الحوائج فهذا اللقب هو من أشهرها ذكرا وأكثرها شيوعا، إذ انتشر بين الخاص والعام، حتى إنه ما أصاب أحدا مكروه إلا فرج الله بقدرته عنه بذكر الإمام الكاظم باب الحوائج عليه السلام.
وما استجار بضريحه أحد إلا قضيت حوائجه بإذن الله لكرامته، ورجع مثلوج القلب مستريح الضمير، يقضيها الله تعالى كرامة لمنزلته العظيمة، إذ بذل نفسه في سبيل الله والإنسانية، وهذا ما آمن به جمهور المسلمين على اختلاف مذاهبهم.
يقول أبو علي الخلال شيخ الحنابلة وعميدهم الروحي كما جاء في تاريخ بغداد المجلد الأول الصفحة 120، يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهل الله تعالى لي ما أحب.
وهذا السيد محمد مهدي بحر العلوم له هذه الأبيات الجميلة في هذا الأمر، يقول: يا سمي الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى ابن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي.
أعزائنا الكرام، نشكر لكم مرافقتنا مع هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة الإمام الكاظم عليه السلام، ونجدد التهاني لكم ودمتم مع بركات هذه الولادة العطرة بكل سرور وخير.
شكرا لكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. نبارك لكم ذكرى مولد باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 يأتيكم من هدي المنبر الحسيني تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 4:29 أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:34. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 4:48، استنارات من نهج البلاغة تستمعون لها في الساعة 4:57. أما عند 5:09 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. شذرات من سيرة الإمام الكاظم عليه السلام عند 5:21. يأتيكم برنامج أعلام الهدى عند 5:35. قصة ونقد في الساعة 6:02. الأناشيد المختارة تأتيكم عند 6:22. نور وبلاغة عند 6:37. أما في الساعة 6:48 يأتيكم كلام الأمير، أمير الكلام. نستمع إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:11. شكرا لكم أحبتي، وتصبحون على ألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد محمد الشوكي. موضوع البحث هو الصراط المستقيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله من المواضيع المهمة والأساسية والمهمة جدا في حياتنا مسألة الصراط المستقيم. ولهذا إخواني إحنا في كل يوم في صلاتنا عندما نقرأ سورة الحمد نقرأ الفاتحة ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ندعو الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذا الصراط إما أن تسير عليه فتنجو وإما أن لا تسير عليه فتهلك. ما بها مجال تقول أخذ لي دروب ثاني، ماكو دروب ثاني. سمر عندك طريق يودي إلى النقطة ألف، ما تريد تمشي بي، تقول أمشي من الطريق باء، أمشي من الطريق جيم، أخذ لي لفة وأرجع، ماكو. لا، هذا الطريق واحد، إما أن تسير عليه فتنجو وإما أن تتنكبه فتهلك. ولهذا ورد في الحديث مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. استفتوا إخواني، المهم في الحديث الدراية وليس الرواية. ما قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة، قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. ستقول لي خو الفرق شنو بين هذه وهذه؟ لا، أكو فرق. لو قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة، من الممكن أن تكون هناك سفينة نجاة أخرى ثانية وثالثة وعاشرة. هذه سفينة نجاة اسمها سفينة أهل البيت، خوفت 20 سفينة أخرى. لكن لما قال كسفينة نوح، سفينة نوح شقد؟ وحدة لو أكثر؟ وحدة، مو بالطوفان لو تركب بها لو تغرق. بعد ماكو سفينة أخرى، إما أن تركب بها وإما أن تغرق حتى لو كنت أقرب المقربين. وابن نوح ما ركب بها شنو؟ غرق. لذلك قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلوات الشعبانية، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق شاهدي. فالصراط واحد، لو تمشي عليه فتنجو، وإما أن تتنكبه، إذا تنكبته فستهلك. هذه نقطة جدا أساسية. لذلك القضية خطيرة جدا، القضية خطيرة جدا، لا بد أن تتيقن من الصراط الذي تمشي عليه، تتيقن يقين من الصراط الذي تمشي عليه. بعد الظن التخمين يمكن يجوز هنا ما يمشي، هذا الدرب اللي تمشي به، هذا الصراط، لا بد أن تتيقن 100% أنه صراط الله، لأنه قد تسير على درب تظن أنه الصراط ولكنه ليس صراط الله. أعوذ بالله، قد يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، والهلاك مو مثل هنا. الستة واحد هنا يضيع يلقونه، روح كل شيء، يجوع ويعطش. هناك الضياع في الآخرة، الضائع الشاذ من الدرب، مصيره إلى النار أعوذ بالله. زين، ذول اللي أنعم الله عليهم منه بحيث القرآن ينسب الصراط إليهم ويقول هذا صراطهم، هذا الصراط المستقيم صراطهم، من ذول اللي أنعم الله عليهم؟ طبعا مو عموم الناس. سلا تقول لي أن الله عز وجل أنعم على كل الناس، لا، هنا المقصود مو النعمة العامة، صراط الذين أنعمت عليهم مو المقصود صراط جميع الناس، لأن بعض الناس صراطهم غير مستقيم، بعض الناس مغضوب عليهم، بعض الناس ضالون، ولهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن المغضوب عليهم لهم صراط، والضالون لهم صراط، والذين أنعم الله عليهم لهم صراط. الذين أنعم الله عليهم صراطهم هم صراط، هو صراط الله. إذن من هم الذين أنعم الله عليهم؟ مو مطلق الناس، لأن الله أنعم على كل الناس، مو بس على الناس، حتى على الشجر والحجر والحيوانات نعمته. لا، المقصود بالنعمة هنا نعمة خاصة، خص الله تعالى بها بعض عباده. يفسر لك ياها منه؟ تفسر لك ياها الآية الأخرى في القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. القرآن في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الذين أنعم الله عليهم أربع فئات: الأنبياء، الصديقين، والشهداء، والصالحين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فصراط الله هو صراط الأنبياء، صراط الله هو صراط الصديقين، صراط الله هو صراط الشهداء. الشهداء مو بمعنى المقتولين هنا في الحرب، الشهداء بمعنى الشهود على الخلق. زين، لما تقول أمير المؤمنين الصراط المستقيم، وصراط أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم، وأهل البيت عليهم السلام، هذا يتنافى بعد مع القرآن؟ أمير المؤمنين مو نبي، مو نبي، إلا إنه لا نبي بعدي، لكن أمير المؤمنين من الصديقين. وروايات المسلمين مو روايات الشيعة فقط، لا، هذا المعنى رواه جميع المسلمين، أن أمير المؤمنين هو الصديق. في الرواية كما رواها الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوما بيد علي سلام الله عليه وقال هذا أو إن هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني غدا يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وفاروق هذه الأمة يفرق الله أو يفرق به بين الحق والباطل فأمير المؤمنين من الصديقين أمير المؤمنين وأهل البيت من الشهداء بمعنى الشاهدين على الخلق والروايات في ذلك كثيرة أن أهل البيت هم شهداء الله على خلقه أمير المؤمنين من الصالحين وترجعوا إلى تفسير قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين في الروايات أن صالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه إلى أنا نسألك وندعوك بسم الله الرحمن الرحيم إخواني بعض المؤمنين طالبين الآية الكريمة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم اكشف عنا السوء والبلاء اشف جميع المرضى لا سيما الذين سألونا الدعاء اللهم لا تفرق بيننا وبين النبي وأهل بيته طرفة عين أبدا ارزقنا في الدنيا زيارتهم في الآخرة شفاعتهم المؤسسون لهذا المأتم تقبل اللهم عملهم الحاضرون وفقهم لكل خير جنبهم كل شر اقض حوائجنا وحوائجهم حل مشاكلنا يسر أمورنا ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين جميعا وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد محمد الشوكي نسألكم الدعاء.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين حبيب الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنتناول فيها تفسير الآيات 38 حتى 42 من سورة غافر المباركة. نستمع على بركة الله إلى تلاوة الآيات 38 حتى 40 من سورة غافر المباركة.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
أيها الأكارم، قلنا في حلقات سابقة بأن فرعون أراد قتل موسى عليه السلام والتخلص منه كما ادعى، لكن مؤمن آل فرعون الذي كان قد كتم إيمانه بداية كلم فرعون وملأه ليصرف فرعون عن قتل موسى عليه السلام. ونتيجة كلامه هذا مع فرعون أن قد أجل فرعون قتل موسى، وقد أمر وزيره ليبني صرحا ليفضح موسى عليه السلام بصعوده على هذا الصرح، وأن يرى ويري الناس بأنه لا وجود هنالك لإله في السماوات كما يدعي موسى عليه السلام. من الواضح أن موسى عليه السلام لم يدعي هذا الادعاء، وأن فرعون بهذا الفعل أراد أن يخدع عوام الناس، فلذلك هنا وفي هذه المرحلة وجه مؤمن آل فرعون كلامه إلى الناس لتوعيتهم وللحيلولة دون انخداعهم بكلام فرعون وظواهر أعماله. فقد قال مؤمن آل فرعون للناس: هذا هو السبيل الذي عرفتكم إياه. فهو يشير إلى نقطتين مهمتين في كلامه. الأولى هي أن حياة الإنسان لا تتلخص في هذه الدنيا، فحياة هذه الدنيا هي متاع فانية، وستمر هذه الأيام من العمر سريعا جدا، وجميعنا سوف نواجه الموت، وسوف ننتقل إلى عالم آخر حيث مقامنا الأبدي. والثانية أن الذي سوف ينفعنا في ذلك العالم هي أعمالنا الصالحة التي فعلناها في هذه الدنيا، لأن ذلك العالم هو دار الجزاء والعقاب، وهذه الدنيا دار الفعل والعمل، وستوفى كل نفس بما كسبت في هذه الدنيا من ثواب وجزاء. ومن المؤكد أن لا فرق بين الأنثى والذكر، وسيعاملون بمساواة عند الله. تعلمنا هذه الآيات أولا: الإنسان المؤمن يفكر دائما في إرشاد وهداية الآخرين، ولن يتخلى عن هذه المهمة أبدا. ثانيا: الدنيا فانية، لكن القيامة ستقوم والآخرة ستكون دار القرار الأبدي، وينبغي على الإنسان أن يستغل هذه الفرصة في الحياة الدنيا ويجني فيها ما يفيده في الآخرة. ثالثا: ليس هنالك أي علاقة بين نوع البشر، إن كانت امرأة أو كان رجلا، في تطوير الذات والوصول إلى الكمال الإنساني. ورابعا: لا ينفع الإيمان دون العمل، كما أن الأعمال دون الإيمان تبقى في هذه الدنيا ولن تنفع في الآخرة. إذن لن ينجينا الإيمان والعمل بوحدهما. مستمعين الأفاضل، الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 41 و42 من سورة غافر.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
تبين لنا هاتان الآيتان بأن مؤمن آل فرعون لم يستمر في كتمان إيمانه، وقد اضطر لإظهاره في موضوع إيمانه بالتوحيد ونفي الشرك بالله. لذلك عندما أوصاه قومه بأن يكف عن كلامه قال صراحة: أنتم ابتليتم بالشرك، وفرعون الذي ليس له أي دور في هذا العالم تعتبرونه إلها من دون الله الذي تدبير أموركم بيده، تظنون بأن فرعون يستطيع أن يفعل بكم ما يشاء ويجب عليكم أن تتبعوه. أنتم جعلتم شركاء لله بدون دليل ولا منطق، وقد تقبلتم هذه العقائد فقط على أسس الحدس والظن. أنتم تدعونني لأن أكفر بالله الواحد وأجعل له شركاء ما ليس لي بهم علم. أنتم تريدون مني أن أتقبل عقائدكم الباطلة، في حين أنا أعلم بأن هذه الأفكار والأعمال التي هي على أساس الشرك بالله لا تنتهي إلا إلى نار جهنم، وبئس المصير. تعلمنا هاتان الآيتان أولا في دعوة الناس وإرشادهم لا ينبغي أن نخاف من أن نكون بوحدنا، بل ينبغي أن نوضح الحق بالدليل والمنطق، ولا يمكن أن يؤثر الناس ولو كانوا كثيرين على الإنسان المؤمن تأثيرا سلبيا. ثانيا، سعادة الإنسان ونجاته تتعلق بقبول التوحيد الإلهي وبالأعمال الصالحة، أما الاعتقاد بوجود شريك مع الله عز وجل في إدارة أمور العالم سوف يوصل الإنسان إلى الانحراف والهلاك. ثالثا، ليس للشرك أي أساس عقلي ومنطقي، فهو معتقد زائف ينبثق تارة من منطلق الجهل وتارة أخرى من منطلق أهواء الإنسان النفسية. ورابعا، رغم أن الله عزيز ومقتدر، ولكن رحمته وعفوه يشمل كل عباده. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام:
أيها الناس،
من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام.